senedine, senedine.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني وجود مؤشرات على فشل العدو في حربه الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفي اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، أوضح روحاني أن المقاومة القصوى للشعب الإيراني ضد سياسة الضغوط أعطت ثمارها، مشيرا إلى الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بشكل غير قانوني. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بدءا من صباح اليوم الثلاثاء وفقا للقانون المصادق عليه من قبل البرلمان الإيراني، لافتا في الوقت ذاته إلى استمرار تنفيذ اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقشي أن تنفيذ إيران الكامل لالتزاماتها النووية رهن بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي بلا قيد أو شرط وإلغاء الحظر تماما. اعتبر رئيس السلطة القضائية آية الله إبراهيم رئيسي أن قتالة قادة النصر هم من أسسوا الجماعات الإرهابية ومنها داعش. وخلال المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس، قال رئيسي أن طاغية صدام كان الوجه الأول للحرب المفروضة على إيران، لكن هناك ممن كانوا يدفعون بهذا الاتجاه من خلف الستار ولا بد من كشفهم. قال العميد إسماعيل قاآني أن الإدارة الأمريكية لا تعرف سوى لغة القوة، والشهيد قاسم سليماني كان يتعامل بلغة القوة مع الأعداء الذين تسببوا في خلق المشكلات للمنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة لو كانت تحكمها قوة عقلانية لكفت عن تهديد إيران التي حولت جميع التهديدات إلى فرص. قتلت المخابرات العراقية عددا من قيادات تنظيم داعش في عملية أمنية شمال البلاد. وقال الخبير الأمني المقرب من الأجهزة الاستخبارية فاضل أبو رغيف أن جهاز المخابرات الوطني العراقي نفذ ضربات استثنائية ومهمة جدا في وادي الشاي بمحافظة صلاح الدين، طالت قيادات بارزة ونافذة بالتنظيم. تعرضت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط بغداد مساء أمس لهجوم صاروخي جديد، وهو الثالث من نوعه خلال أسبوع على منشآت تضم أمريكيين في العراق. وأكدت خلية الإعلام الأمنية التابعة لوزارة الدفاع العراقية سقوط صاروخين من طراز كاتيوشا على المنطقة الخضراء المحصنة وثالث في منطقة الحارثية دون وقوع إصابات. شهدت بلدة تقوع بالضفة الغربية المحتلة اندلاع مواجهات بين سكان البلدة بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص الحي لتفريق أهالي البلدة الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم. قررت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس المحتلة أن مرحلة استعراض الأدلة والإثباتات في محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده تبدأ بعد الانتخابات في الخامس من نيسان أبريل المقبل. تتواصل المعارك بين وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوى مرتزقة العدوان لتحرير محافظة مأرب. وانسحبت ميليشيا العدوان من منطقة الطلعة الحمراء الاستراتيجية ولم يبقى لها سوى جيوب محدودة، فيما دارت مواجهات جنوب مديرية صرواح بعد سيطرة القوات اليمنية على منطقتي أراك وقاع المنجورة. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 11 من رجب الأصب عام 271 للهجرة ولد في بغداد الأديب والنحوي أبو بكر محمد المعروف بابن الأنباري، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية كرس ابن الأنباري وقته لجمع الحديث الشريف، وقد تخرج على يديه مجموعة كبيرة من الأدباء، ومن أبرز مؤلفاته أدب الكاتب وضمائر القرآن. وقد توفي ابن الأنباري في عيد الأضحى عام 328 للهجرة. في 11 من رجب الأصب عام 571 للهجرة ولد المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر الدمشقي، وقد درس الدمشقي عند كبار علماء عصره علوم القرآن والحديث والفقه والأصول، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والكوفة ونيشابور ومرو وأصفهان وهمدان، وقام بزيارة الكثير من بلدان المسلمين، ومن أبرز مؤلفاته تاريخ دمشق ومناقب الشباب. وأخيرا وفي 23 من شباط فبراير عام 1799 ميلادي بدأت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت هجومها على أراضي بلاد الشام المتشكلة من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وذلك بعد احتلالها للأراضي المصرية. وكان هدف نابليون من ذلك الهجوم هو إعلان الحرب على الإمبراطورية العثمانية. ومع أن نابليون قد حقق بعض الانتصارات في بادئ الأمر، إلا أنه على أثر الدعم الذي قدمته بريطانيا وروسيا لقوات الإمبراطورية العثمانية وتدهور الأوضاع في فرنسا، اضطر نابليون على الانسحاب من بلاد الشام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صل على محمد وعلى آل أحمد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي الطاهر المسدد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي الطاهر المسدد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي الطاهر المسدد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد، من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد، من كفه الإسلام قد توحد ومن خطاه الكون قد تعبد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد، قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد، قد ختم الرسل وقد تسيد وزين العقد بما تفرد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، قد حارب الشرك وما تردد وقارع الكفر يكفر بما تزوج قد حارب الشرك وما تردد وقارع الكفر بما تزوج قد حارب الشرك وما تردد وقارع الكفر بما تزوج صلوا على محمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد ناصره الله وقد تأيد بالمرتضى ذاك الفتى الممجد ناصره الله وقد تأيد بالمرتضى ذاك الفتى الممجد ناصره الله وقد تأيد بالمرتضى ذاك الفتى الممجد صلوا على محمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد وعلى آل أحمد شفيعنا بحشرنا محمد عند جنان الخلد حيث نسعد شفيعنا بحشرنا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. رسالة السلطة للإدارة الأمريكية، أبعاد وتداعيات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال رسائلكم نصية وصوتية على الواتساب على الرقم 00989388704050. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقاء هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم مع الزميل خالد، ومن ثم سنكون مع فقرة الضيف في هذا اللقاء، ومحور الحديث رسالة السلطة للإدارة الأمريكية أبعاد وتداعيات. كذلك بعدها نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفي هذه الفقرة طبعا وهي الفقرة الثالثة في هذا اللقاء سنطلع إلى أو على موقف القوى الفلسطينية من مخرجات حوارات القاهرة مع الزميل حيدر البهبهاني، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أحبتنا مع فقرة إصدارات والزميل خالد.
إصدارات. أهلا بكم. نقدم لكم أعزائي الكرام في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم. هذا الكتاب هو من تأليف مأمون كيبان، ويتحدث فيه المؤلف عن واقع ما تبقى من الشعب الفلسطيني في أرضه التي احتلت سنة 1948، والذين أصبحوا بعد الاحتلال مواطنين في الكيان الصهيوني، موضحا أنهم أغفلوا إلى درجة صاروا فيها بالنسبة للكثير من الفلسطينيين والعرب بمنزلة الفلسطينيين المنسيين، فضلا عن اعتبار الصهاينة لهم بمثابة الطابور الخامس أو الحاضر الغائب، في حين أنهم فعليا الحاضر المغيب. مستمعين الأفاضل، يقدم الكاتب مأمون كيبان في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم تعريفا بأوضاع فلسطيني 48 من الناحية الديمغرافية والدينية والتعليمية والاقتصادية وغيرها، مستعرضا معاناتهم جراء سياسة التمييز العنصري المطبقة عليهم من قبل الاحتلال الصهيوني. كما يبحث الكاتب الأوجه المختلفة لعملية تهويد الأرض التي يقيمون عليها، بما في ذلك تهويد الأسماء والتهويد السكاني من خلال الهجرة اليهودية والاستيطان وعدم الاعتراف بالقرى العربية الموجودة في النقب وغيرها من الإجراءات. أيها الأخوة والأخوات، الكاتب مأمون كيوان يستعرض في كتابه فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم خريطة الأحزاب والحركات السياسية التي شكلها فلسطينيو 48 خلال العقود المنصرمة، ويتناول دورهم السياسي والعملي داخل الكيان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، كما يلفت الانتباه إلى أن هؤلاء عانوا في مرحلة ما بعد الاتفاق أوسلو من عملية تهميش مزدوجة داخل الكيان وداخل سلم الأولويات الفلسطينية الذي تتبناه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وعليه فقد بات عليهم تحمل تبعات نضال مزدوج على صعيد تحسين أوضاعهم داخل الكيان الصهيوني وإيجاد موقع لهم في سلم الأولويات الفلسطيني لإيجاد حل لأوضاعهم، بحيث يكون هذا الحل مرتبطا بحل شامل للقضية الفلسطينية. وأخيرا أعزائي الكرام، وفي ختام كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، يحاول الكاتب مأمون كيوان تقديم رؤية مستقبلية في ضوء طبيعة حراك المجتمع وتحولات النظام السياسي في الكيان الصهيوني، مستعرضا عددا من السيناريوهات والحلول المحتملة لأوضاع فلسطينية 48 ارتباطا بواقع الكيان الصهيوني من جهة وتطورات الصراع من جهة أخرى. أما الآن أعزائي الكرام، فنعود بكم إلى الاستوديو والزملاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميل خالد العبدالله لعرضه كتاب فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، وعلى هذه الفقرة، ونتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. We'll be right back.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت. اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك البيت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت. اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك البيت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن الواحدة والدقيقة 56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. رسالة السلطة للإدارة الأمريكية أبعاد وتداعيات محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. لماذا بعثت السلطة الفلسطينية خطابا للإدارة الأمريكية باسم الفصائل تختزل فيها الحق الفلسطيني بالأراضي المحتلة عام 67؟ ما الرسالة التي أرادت إيصالها السلطة لإدارة بايدن الجديدة وما الهدف المرجو منها على أعتاب الانتخابات الفلسطينية؟ من يتحمل مسؤولية انفجار الاجتماع المقبل؟ وهل الواقع الفلسطيني يتحمل العودة من جديد إلى الخلافات والاختلافات؟ أرسلت السلطة الفلسطينية أول خطاب سياسي للإدارة الأمريكية الجديدة قالت فيها باسم جميع الفصائل إنها ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود العام 67 من القرن الماضي وبالمقاومة الشعبية سلمياً. واستهجنت حركة حماس ما جاء في الرسالة مؤكدة أن فلسطين التاريخية هي الأرض التي نقاتل العدو من أجل استعادتها ولا نعترف بأي جهة أو شخص يتنازل عن شبر واحد من الأراضي المقدسة ولا مكان للاحتلال فيها، مشددة على أنها لم تخول أحدا للتحدث باسمها للتفريط بأرض فلسطين. حركة الجهاد الإسلامي بدورها أكدت ألا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، مشددة على أنها لم تخول أحدا بالتنازل عن أي ذرة من تراب فلسطين التاريخية. من جانبها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن الهدف المرحلي الذي تحدد أو تحدد بالدولة والعودة وتقرير المصير لا يعني بالنسبة لنا بأي حال من الأحوال تجاوز حق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة بحدودها التاريخية. كذلك انتقدت حركة الأحرار رسالة السلطة وصفة إياها بالهابطة عبر اختزال الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67. قراءة موقف الفصائل الفلسطينية من الرسالة التي بعثتها السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مراد ناصر.
رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الإدارة الأمريكية الجديدة التي تعهدت فيها السلطة باحترام القوانين الدولية كافة، بدأ فيها رئيس السلطة وكأنه يحاول مخاطبة ود الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما تقول الفصائل الفلسطينية المنتقدة لتصريحات عباس التي اختزل فيها حدود الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 بقولها إنه لا يحق لأحد التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين تاريخية أو التفريط بحق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل.
لا يحق لأي فلسطيني أن يتنازل عن أي شبر من أراضي فلسطين التاريخية، ولا يستطيع أي شخص أن يحرم الفلسطيني من حقه في المقاومة، والذي كفلته كل الشرائع الإنسانية وكل الأديان وكل القوانين الدولية. ولذلك هذه الرسالة يعني لا تعبر عن طموحات أبناء الشعب الفلسطيني، ولا تعبر أيضا عن الخطوات الإيجابية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية قبل أيام من أجل إنهاء حالة الانقسام والذهاب نحو انتخابات.
الفصائل الفلسطينية مجتمعة وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي طالبت السلطة بالتوجه الحقيقي لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه وتقوية جبهته الداخلية من خلال قطع العلاقة مع الاحتلال والتحرر من اتفاقية أوسلو ووقف الرهان على الإدارات الأمريكية التي لم ولن تعطي شيئا للفلسطينيين، بل تسعى لتكريس وجود الاحتلال في المنطقة ومواصلة مشاريعه التهويدية والاستيطانية.
هذه الرسالة تعكس إصرار السلطة على سياستها اللاوطنية والمقيتة في مخالفة الإجماع الوطني الفلسطيني وعلى محاولاتها لنيل وكسب الرضا الأمريكي.
أي دولة على حدود 67 ضمن ما اتفقت عليه السلطة، هذا كلام لا يمثلنا كمقاومة فلسطينية. وأيضا المقاومة الشعبية وحدها لا تعني لنا شيء في مقارعتنا ومقاومتنا مع الاحتلال.
قبول السلطة بسقف حدود 67، وكما يرى مراقبون، تبعث برسالة إلى الأمريكان بأن السلطة على استعداد لتقديم تنازلات أكثر، وأن خطوة كهذه قد تنسف أي تقارب محتمل أو الوصول إلى مصالحة حقيقية، في وقت تؤكد فيه الفصائل الفلسطينية أنها متمسكة بكامل الأرض الفلسطينية المحتلة ولن تخول أحد للحديث باسمها أو يتنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين التاريخية.
نعم، نشكر زميل مراد ناصر، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، وهي فقرة الرأي الفلسطيني التي فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية. قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر نحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل، ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعين الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمالنة وقرى جب يوسف والطابغة والقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر نحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديراً للفرانسيسكان ومدافن ومعاصر وخريبة المباركة، وتضم أيضاً ديراً إيطالية، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. قامت العصابات الصهيونية في 4 أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
شكرا للزميلة محبوبة صالحي لتقديمها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. عودة إلى لقائنا فلسطين اليوم، رسالة السلطة للإدارة الأمريكية، أبعاد وتداعيات محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور ذوالفقار سويرجيو المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور ذوالفقار حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يسلمك دكتور. كيف تقرؤون الرسالة التي أرسلتها السلطة لإدارة بايدن على لسان الفصائل الفلسطينية، وما الهدف منها؟
يعني هي محاولات من السلطة الوطنية الفلسطينية للدخول إلى بيت الطاعة الأمريكي.
نعم.
وقبول بالمحددات والشروط التي رفضها الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وما سمي بشروط اللجنة الرباعية، والتي تشترط على كل الفصائل الفلسطينية بأن تعترف بإسرائيل وتعترف بالاتفاقات الموقعة معها، وأن تنبل الإرهاب بين قوسين المقاومة، بمعنى أنه يصف المقاومة بالإرهاب. وهذه الشروط تم رفضها جملة وتفصيلا من قبل كل فصائل العمل الوطني والإسلامي لسنوات طويلة. الآن هناك عودة لمحاولة فرض هذه القيود من جديد بهدف تقويض السقف السياسي للانتخابات القادمة، بمعنى هي محاولة لطمأنة الولايات المتحدة أن الذين يخوضون الانتخابات هذا هو سقفهم السياسي على اعتراف بإسرائيل و دولة فلسطينية على حدود 67 ونبذ المقاومة، وهذا لا يمثل إلا من أرسل الرسالة، لأنه لا يعبر في الواقع عن مواقف الفصائل الفلسطينية حتى في حركة فتح.
نعم.
لأن حتى حركة فتح ترفض يعني أو تقول أنها لا تعترف بإسرائيل، وأن من اعترف بإسرائيل هي المنظمة التحرير، وترفض أن تدين يعني المقاومة وتعتبرها جزء من يعني من حق الحركة التحرر الوطني الفلسطيني أن تمارس المقاومة. إذن هذه الرسالة فقط هي محاولة يائسة وبائسة لإعلان إنهاء الصراع قبل حتى الذهاب نحو المفاوضات، لأن البعض يهدف من هذه العملية الانتخابية هو يعني أن يزج بالكل الوطني الفلسطيني في اتجاه المفاوضات نحو ما يسمى بحل الدولتين.
نعم.
هذا هو
طيب سيد الفقار،
هذه العملية ولكنها مرفوضة.
نعم.
في الشارع الفلسطيني.
نعم.
ومرفوضة لدى الفصائل، وهي لا تعبر إلا على عن من أرسلها.
طيب دكتور ذوالفقار، هناك من يقول بأنه يعني ليس هناك من سبيل غير هذا عمليا على الأرض، لا نريد أن ندخل في دوامة الشعارات طبعا بحسب هؤلاء والمثل وما إلى ذلك، وأن نبقى في هذه الدوامة والاستنزاف، سنعود إلى الطريق الذي قطعه علينا ترامب، وكما كنا في السابق مع الإدارات الأمريكية سنعود إلى نفس الطريق. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أولا أريد أن أؤكد أن منظمة التحرير والتي سينضوي تحت جناحيها كل فصائل العمل الوطني والإسلامي هي ائتلاف جبهوي، والائتلاف الجبهوي يعني في علم السياسة أن الفصائل المنضوية غير ملزمة بأن تتبنى مواقف منظمة التحرير، ولها الحق أن تعبر عن مواقفها بشكل صريح. التمسك بالحقوق هو حق مقدس وليس نزوة سياسية ولا طرف سياسي تقوم به الفصائل أو شعارات لمزودات هنا وهناك. الحقوق لا يمتلكها فلسطيني ولا يمتلكها فصيل ولا طرف، من يمتلك الحقوق هو الشعب الفلسطيني بأكمله.
نعم.
ومن يريد أن يرسل برسالة إلى الولايات المتحدة ليعترف بها بإسرائيل على أرض فلسطين التاريخية ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه في فلسطين التاريخية ويشطب حق العودة والذي يعتبر حقا مقدس والذي يربط ما بين حقنا في حقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحقنا في فلسطين التاريخية. هذا القرار هو 144 قرار مقدس بالنسبة للفلسطينيين، وهو سر يعني بقاء القضية الفلسطينية. التنازل عن هذا الحق هذا يعني هبوطا جديدا في السقف السياسي وانتحارا سياسيا جديدا، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يعني بعد 25 عام من المفاوضات لم يتلقى إلا صفرا كبيرا على أرض الواقع. إذن التمسك بالحق الفلسطيني هو الحق لكل الفلسطينيين، ومن يريد أن يتنازل علي أن يجمع تواقيع 14 مليون فلسطيني ويرسلها إلى الولايات المتحدة. أما أن يكون طرف بإرسال رسالة طمأن للولايات المتحدة بأن السقف السياسي للناتج الانتخابي في الانتخابات القادمة هو الاعتراف بإسرائيل ونبذ المقاومة، هذا غير مقبول ولا يقبل أحد من الشعب الفلسطيني.
طيب ما المتوقع من إدارة بايدن؟ هل هي فعلا قادرة على فرض رؤيتها على كيان الاحتلال؟
لا أعتقد ذلك. إدارة بايدن ستقوم بإعادة إدارة الصراع مرة أخرى لأربع سنوات قادمة، وستعمل على حماية إسرائيل من أعدائها في المحيط ومن نفسها، بمعنى أن الهدف الأساسي للديمقراطيين هو حماية إسرائيل من نفسها لأن لا تذهب نحو دولة ثنائية القومية أو ما يسمى بالأبرتايد، وأن يصبح الفلسطينيون في معازل سياسية ويتم فتح ذلك، ولا تستطيع الولايات المتحدة الدفاع عنهم خاصة في عهد الديمقراطيين الذين يتبنون يعني شعارات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. ولذلك فيصعب على الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل في ظل دولة أبرتايد، ولذلك هم يعملوا بكل جهد أن يحموا إسرائيل من نفسها ومن اليمين، بحيث أن يعني يبقى الحق الفلسطيني حاضرا ولكن دون تطبيق على الأرض، بمعنى إدارة صراع لأربع سنوات قادمة. وموازين القوة هي التي تفصل في النهاية في نتائج أي مفاوضات ونتائج أي يعني اشتباكات مع إسرائيل. لا يمكن أن يكون الاشتباك التفاوضي هو العنصر الأساسي في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني. ولأنه الولايات المتحدة في النهاية ليست جمعية خيرية لكي تقوم بتقديم منح مجانية للفلسطينيين وتقوم بالضغط على إسرائيل.
شكرا لك الأستاذ الدكتور ذو الفقار سويرجيو المحلل السياسي الفلسطيني.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف، يا هنا في عولاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك، موطني موطني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور ذو الفقار سويرجيو المحلل السياسي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا تحت عنوان رسالة السلطة للإدارة الأمريكية أبعاد وتداعيات، وحديثه عن رسالة السلطة ومخاطبتها للإدارة الأمريكية باسم الفصائل واختزالها فيها الحق الفلسطيني بالأراضي المحتلة عام 67، والرسالة التي أرادت إيصالها السلطة لإدارة بايدن الجديدة والهدف المرجو منها على أعتاب الانتخابات الفلسطينية، وكذلك مسؤولية انفجار الاجتماع المقبل، وهل الواقع الفلسطيني يتحمل العودة من جديد إلى الخلافات والاختلافات على خلفية هذه الرسالة، وطبعا المواقف الرافضة من الفصائل الفلسطينية إزاءها. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بفقرة أخرى من فقراته في هذا اللقاء، وهي فقرة الرأي الفلسطيني التي فيها تتناول هذه الفقرة القوى الفلسطينية، كيف تتناول القوى الفلسطينية مخرجات حوارات القاهرة مع الزميل حيدر البهباني.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، انتهى اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد حوارات بين الفصائل بهدف تمهيد أرضية توافقية لإجراء الانتخابات المرتقبة، والذي تمخض عن اتفاق وأنعش الآمال في تجاوز الانقسام. ووسط ترحيب بعض الأطراف الفلسطينية، كان قد أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل. تأتي هذه المستجدات في ظل شكوك من البعض في أن تحدث أول انتخابات عامة منذ 15 عاما تغييرا أو حتى في إجرائها من الأصل. هذا فيما لا تزال العقبات أمام إجراء الانتخابات ضخمة جدا، وبدون تدليلها ستكون العملية معرضة للفشل. وتشمل العقبات الخلافات الداخلية بشأن التفاصيل. أما خارجيا فمن المرجح أن ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك الاتحاد الأوروبي التعامل مع أي حكومة فلسطينية تشمل حركة حماس. ماذا عن الموقف بعد حوار القاهرة؟ وكيف سيتم التعامل مع المخرجات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والذي يقول حول نتائج جلسات الحوار الوطني الأخير وإمكانية إنجاز ما اتخذ من قرارات في ظل المتغيرات على الساحة الدولية والإقليمية.
هناك مستجدات وهناك ظروف وهناك ضرورات وهناك مخاطر وتحديات، كلها دفعت باتجاه إنجاز إن شاء الله هذا المشروع واستكمال هذا المشوار. إذا كان إرادتنا، وهي إن شاء الله إرادة صادقة وجادة، أن ننجز هذا الموضوع، سوف ننجزه متغلبين على كل التحديات والعقبات بما فيها الدولي والإقليمي. وأنا معلوماتي أنه لا، الظروف الدولية والإقليمية ليست يعني بالكامل منسجمة وتريد أن ننجز هذا، وبالعكس تعرضنا وتعرض الإخوة في فتح لربما تدخلات لعدم إنجاز برؤية معينة، لكن ما لازم نعطي العوامل الخارجية أكبر من حجمها. إذا إرادتنا كانت جادة وصادقة وقوية وعازمون على أن نمضي في هذا المشوار، لا أحد يمكنه أن يقف في طريقه. الإخوة في فتح يلتقوا بالفصائل ونحن نلتقي بالفصائل ثنائيا وجماعيا، ونحن وفتحنا تحاور أيضا ونتكلم مع بعضنا في سبيل الوصول إلى الاجتماع، وقد أنجزنا أكبر قدر من التفاهم. أما أنه إحنا بنفرض على الفصائل، لا، نحن نحترم ونقدر كل إخواننا ورفاقنا في الفصائل العمل الوطني الفلسطيني، ومنفتحون ونسمع منهم، وبالعكس نغير من مواقفنا نحن وفتح أيضا في كثير من القضايا تبعا لما يطرحه الإخوة في الفصائل. إحنا أصلا سياستنا وفلسفتنا في إدارة هذا الموضوع إنه هذا مسار طويل وفيه مراحل متعددة. المرحلة التي يصل وقتها نحن نلتقي لإنضاجها، ثم نلتقي لإنضاج المرحلة التي بعدها. الآن إحنا التقينا في الأمناء العامين في بيروت، ونتج عن ذلك إنه الحوار استمر وصدرت مراسيم الانتخابات، واتفقنا على مراحل الإنجاز الثلاث وهي التشريعي والرئاسة والوطني. الآن التقينا من أجل تفاصيل المرحلة الأولى، وتكلمنا أيضا وأكدنا على التزامنا بالمراحل الثلاث وهي المجلس الوطني والرئاسة أيضا، واتفقنا على أن نلتقي في الشهر القادم من أجل وضع الأسس والآليات والمفاهيم والمرجعيات التي سيجري على أساسها استكمال المراحل التالية.
إذن كما استمعنا، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري يقول إن الظروف والتحديات والمخاطر دفعت باتجاه التوصل لاتفاق بين الفصائل، مضيفا أن هناك تواصلا مع جميع الفصائل لإنجاز الاتفاق ووضع الآليات لإكمال المراحل القادمة. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خالد البطش الذي تحدث إلينا بالقول:
الحقيقة أننا يعني كحركة الجهاد الإسلامي منذ البداية قلنا أننا سنعلن موقفنا بعد حوارات القاهرة، وقد أعلن الموقف الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي عبر بيان أعلنت فيه أنها لن تشارك في هذه الدورة من انتخابات المجلس التشريعي، وأنها ستركز على الجودة القادمة في الحوار المتعلقة بالمجلس الوطني بالشراكة الوطنية والبرنامج السياسي الذي يفترض أن تجمع عليه جميع القوى. كل ما هنالك أننا أعلننا سابقا أننا نعتقد أننا في مرحلة التحرر الوطني، وأن المرجعية السياسية للمجلس التشريعي ما زالت لم تتغير، أو على الأقل لم تتغير كما كنا نريد أو كما هو المطلوب، لكن بكل أحوال في الوقت الذي لن نشارك نحن في انتخابات المجلس التشريعي، لكن لن نعطل هذه الانتخابات ولن نكون حجر عثرة أمام رغبة الإجماع الوطني في إحداث في إجراء هذه الانتخابات التشريعية من أجل إنهاء أزمة مستفحل لها مر عليها الآن أكثر من 15 سنة، يعني أضرت بالقضية الفلسطينية وأتعبت الناس وألحقت ضررا كبيرا بالمشروع الفلسطيني وبالشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن قطعنا انتخابات هذه الدورة عندما تصبح المرجعية الفلسطينية، عندما تصبح مرجعية الانتخابات بعيدة عن المرجعية السياسية المتعلقة بالاتفاق مع إسرائيل، أكيد حركة الجهاد الإسلامي سيكون لها دور في المشاركة، ولكن هذه الدورة لن نكون جزءا منها بما يتعلق بالمجلس التشريعي ونقطة. ونحن ننتظر الجولة القادمة من الحوار مع كل شركائنا الوطنيين من أجل بناء مرجعية وطنية، من أجل أيضا يعني الذهاب باتجاه إعادة تشكيل وتطوير وتفعيل منظمة التحرير.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها خالد البطش تؤكد أن موقفها هو عدم المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، لأنها ترى أن القضية الفلسطينية تعيش مرحلة تحرر وطني، ولكن الحركة سوف لن تكون حجر عثرة أمام رغبة الإجماع الوطني في إجراء الانتخابات التشريعية وإنهاء أزمة الانقسام التي أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني. ومن حركة الجهاد إلى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وأمينها العام أحمد مجدلاني الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني لأول مرة يمتلك الفلسطينيون خارطة الطريق بجدول زمني وسقف زمني محدد وملموس لإنهاء الانقسام وللشراكة السياسية، وفي إطار سواء في إطار الحكومة أو في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد. ما قمنا به في القاهرة هو نزع فتيل العقبات والعراقيل التي كان من الممكن أن تفجر طريق هذا المسار الديمقراطي والسياسي في آن معا. وبالتالي ما تم التوافق عليه وهو بالأساس بإرادة وطنية فلسطينية من غالبية القوى التي كانت مشاركة في هذا اللقاء الذي امتد على مسافة يومين من الحوار المعمق والجدي والمسؤول، بالتأكيد ما توصلنا إليه هو توافق على مجموعة من القضايا التي كان من الممكن أن تكون معطلة لهذا المسار الانتخابي. نحن توافقنا على موضوع لجنة الانتخابات المركزية، توافقنا على الإشراف على الانتخابات الإداري والأمني، توافقنا على أيضا ميثاق شرف يحكم العملية الانتخابية وفقا للقواعد والأصول الديمقراطية، وعلى مرجعية سياسية واضحة ومحددة تنطلق بالأساس من وثيقة الوفاق الوطني التي أقرتها كل الفصائل الفلسطينية عام 2006، وكذلك أيضا توافقنا على اعتبار أن مخرجات اجتماع 3 أيلول الماضي هي أيضا تشكل مرجعية وطنية. وعلى هذا الأساس احنا بنقدر نعتبر اليوم أن قطار الحل السياسي والمصالحة وإنهاء الانقسام قد انطلق.
إذن كما استمعنا جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعلى لسان أمينها العام أحمد مجدلاني ترى أن الفلسطينيين لأول مرة يمتلكون خارطة طريق بجدول زمني ملموس لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة السياسية. وعلى هذا الأساس تعتبر الجبهة أن قطار الحل السياسي والمصالحة وإنهاء الانقسام قد انطلق، ومن جبهة النضال الشعبي إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة فهد سليمان حيث تحدث بالقول:
صحيح أن الأجندة التي افتتحت في القاهرة بالجلسة الأولى أو الدورة الأولى من الحوار الوطني الفلسطيني، هذه الأجندة تمت بناء على اتفاق ثنائي بين حركتي حماس وفتح، لكن هذا الاتفاق الثنائي تحول إلى اتفاق وطني بعد أن وافقت عليه معظم الفصائل الفلسطينية، سواء تلك المنضوية في إطار ميم تافا أو التي ما زالت خارجها. إذا نحن أمام أجندة وطنية افتتحت أعمالها كدورة أولى في القاهرة، وكما هو معروف هذا الاتفاق الثنائي بين الحركتين أخذ شكله الدستوري والرسمي بإصدار المراسيم عن الرئيس الفلسطيني في 15 يناير الماضي. شيء طبيعي أن يقال أننا أمام رزمة متكاملة. المحطات الثلاث التي لوحظت في هذا المرسوم وفي الاتفاق الثنائي الذي سبق الذي تحول إلى توافق وطني كما ذكرت، الإطار الزمني هو إطار ملزم، وبالتالي التجزئة التي حصلت نابعة من اعتبارات عملية تنظيمية وليست ناتجة عن أولويات سياسية، كما أنه من الواضح أن ما تم الاتفاق عليه هو رزمة مترابطة متكاملة. نحن أمام اختبار جديد لجدية النوايا. أنا أعلم تماما أن من يعتقد أنه سنواجه صعوبات كبرى قد تعطل هذا المسار في محطة ما يستند إلى تجارب سابقة، لكن أعتقد جازما أن الروحية التي تحلت بها الحوارات وروح المسؤولية العالية التي لمسناها من قبل الجميع بدون استثناء، كل هذا يؤشر إلى احتمالات إيجابية قوية بأن يتوج هذا المسار بالنجاح، يعني استعادة الوحدة الداخلية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الحوار الوطني الأخير بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة ونتائج هذا الحوار، حيث أكدت جميعها ضرورة إنجاز ما تم الاتفاق عليه وإنهاء الانقسام والاتفاق على برنامج سياسي لمواجهة التحديات. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميل حيدر البهبهاني لتقديمه فقرة الرأي الفلسطيني، وبها نختم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.